الأقصى، فهم يريدون هذا، إنهم يريدون للعالم الإسلامي أن يغفل عن قضية فلسطين. لاحظوا أن حكومة الكيان الصهيوني في هذه الأيام أعلنت عن يهودية دولة فلسطين، أعلنوا عنها دولة يهودية، وكانوا يسعون إلى هذا منذ فترات طويلة، وقاموا بهذه العملية الآن بصراحة. يسعى الكيان الصهيوني وسط غفلة العالم الإسلامي وغفلة أبناء الشعوب المسلمة إلى احتلال القدس الشريف والمسجد الأقصى وإضعاف الفلسطينيين أكثر فأكثر، فينبغي التنبه لهذا. دور الجهاد التبييني في مواجهة الجماعات التكفيرية. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها خلال لقائه للمشاركين في الدورة 33 لمسابقات القرآن الكريم الدولية: الواجب الملقى على أعناق المجتمع الإسلامي أجمع والأمة الإسلامية جمعاء في الدرجة الأولى هو الجهاد في سبيل تنوير الأفكار وتوعيتها. المسؤولية هذه تقع على عاتق العلماء والمثقفين والدارسين وكل من له منبر ليعملوا على إنارة الأفكار وتبيان الحقائق في العالم الإسلامي للناس، والتنوير هذا جهاد. فالجهاد لا يقتصر على رفع السلاح والنضال في ميدان القتال، وإنما يشمل الجهاد الفكرية والعملية والتبيينية والتبليغية والمالية أيضا. اليوم بسبب أننا لم نؤدي هذه الفريضة، أي فريضة التبيين، على نحو صحيح، وقع بعضنا في ضلالة وراحوا يعملون ضد الإسلام زاعمين أن عملهم هذا يصب في خدمة الإسلام. وهؤلاء هم الجماعات الإرهابية في منطقتنا الذين سلبوا الأمن والاستقرار من الشعوب المسلمة وأخذوا يحاربون المسلمين بالنيابة عن العدو. فإن هذه الجماعات الإرهابية المقربة من الوهابية قد باتت تنفذ بالنيابة عنه ما كان يصبو إليه، وتثير الخلاف والشقاق بين المسلمين. فإن انشغل المسلمون بالاقتتال فيما بينهم سوف ترمى القضية الفلسطينية في بقعة النسيان، وهذا ما باتوا يطبقونه بالفعل. فلا بد من التبيين والتوعية والعمل، وعليكم أن تستثمروا هذه المحافل والاجتماعات القرآنية. وأنتم الوافدون من شتى البلدان، قوموا بإرشاد شعوبكم وتوعيتهم على أساس التعليمات القرآنية والجهاد القرآني والتبيين الذي ينشده القرآن، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ما يجب عليكم بيانه وإيضاحه لهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من سيرة الصالحين. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أحبة الإيمان، في أول انتخابات لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بتاريخ 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1980، والتي جرت في وقت كان الإمام الخميني طريح فراش المرض في مستشفى القلب بطهران، فاز أبو الحسن بني صدر على منافسي. وكان أبو الحسن قد عاد إلى إيران قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وقدم نفسه من خلال خطاباته وكتبه على أنه شخص متدين وخبير اقتصادي لامع. وفي مراسم أداء اليمين الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس للجمهورية، قال الإمام: إنني أوصي السيدة بني صدر بوصية واحدة، وهي موجهة للجميع أيضا، أقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. غير أن غرور بني صدر ونزعته في التسلط حال دون التزامه بهذه النصيحة، لقد غرته الآراء التي حصل عليها، ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة أتباع خط الإمام وعلماء الدين، وقد كان يعتقد بضرورة مسايرة الدول الكبرى واعتماد أسلوب المناورات السياسية معها. أما على الصعيد الداخلي فقد بادر على الفور إلى عزل الطاقات الثورية وإحلال العناصر المرتبطة بالفئات المعادية للثورة محلها. وفي عهده احتل صدام الظالم مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية، وعلى الأثر قامت العناصر المرتبطة برئيس الجمهورية بالحيلولة دون أداء المدافعين عن البلاد لدورهم بشكل مناسب. وبمنع تسليح الجماهير وعدم إتاحة الفرصة للحرس الثوري لأداء دوره الفاعل، أجل عزيز المستمع، استغلت العناصر المرتبطة ببني صدر الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة أيضا هذه الفرصة، وبذلك تعرضت الوحدة الوطنية إلى الخطر نتيجة الخلافات التي أثارها بني صدر. بعد ذلك أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قراره الحاسم في 10 حزيران عام 1981 القاضي بعزل بني صدر عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، وتبع لذلك صادق مجلس الشورى الإسلامي على عدم كفاءة بني صدر كرئيس للجمهورية. نعم أعزائنا المستمعين، بسقوط بني صدر بادر أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق المنافقين لممارسة اضطرابات دموية، إلا أن جماهير طهران تمكنوا من القضاء على مثيري الاضطرابات، وتم اعتقال العديد منهم. ومنذ ذلك اليوم أقدم المنافقون على القيام بأعمال مسلحة واغتيالات. وفي الوقت نفسه بادر قادة التنظيم للاختفاء في أوكارهم، وقد تصدر الحزب الجمهوري قائمة المستهدفين من قبل المنافقين. أجل عزيز المستمع، تم تأسيس الحزب الجمهوري بعد انتصار الثورة الإسلامية بجهود المخلصين من ذوي السماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشهيد بوهنار وهاشم رفسنجاني والموسوي الأردبيلي، بهدف احتواء الطاقات المؤمنة بنهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومواجهة تحركات التيارات السياسية المعادية للثورة. وقد استطاع هذا الحزب الذي حظي بدعم الإمام المعنوي أن يكتسب بسرعة كبيرة أعدادا من الأتباع والمؤيدين في مختلف أنحاء البلاد، ويمسي سدا أمام تطلعات العناصر المعادية للثورة. وفي 27 من حزيران عام 1981 جرح آية الله العظمى الخامنئي إثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون بينما كان يخطب بالجماهير المحتشدة في مسجد أبي ذر بطهران. وفي اليوم التالي وقعت فاجعة رهيبة، حيث هز انفجار قنبلة قوية زرعها أحد عملاء منظمة المنافقين مقر الحزب الجمهوري، وذلك خلال اجتماع أعضاء الحزب، ما أدى إلى استشهاد 72 من خيرة الطاقات الثورية من عناصر النظام الإسلامي ومن أنصار الإمام الراحل، كان بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت الدكتور الشهيد بهشتي وعدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي وجمع من مسؤولي السلطة القضائية وعدد آخر من المفكرين والكتاب والطاقات الثورية الأخرى. وبعد شهرين من هذه الفاجعة، وتحديدا في 30 من شهر آب عام 1981، استشهد السيد محمد علي رجائي، الوجه الثوري المحبوب لدى الجماهير والذي انتخب لرئاسة الجمهورية بعد عزل بني صدر. كما استشهد الدكتور محمد جواد باهنار رئيس الوزراء آنذاك إثر انفجار قنبلة أخرى زرعت في المكان الذي كان يجتمعان فيه. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأكارم، إن قرار الإمام السريع والحازم بانتخاب وتنصيب المسؤولين لسد الفراغ الحاصل نتيجة سقوط هذا العدد من الشهداء كان له بالغ الأثر في تهدئة الأوضاع وإدخال اليأس في نفوس الأعداء وإصابة المحافل الخبرية والسياسية العلمية بالحيرة والذهول. إن بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطاباته كانت بعد كل حادث من هذه الحوادث تهدئ روع الجماهير وتسهل عليها تحمل المصائب وتزيد من تصميم الجماهير على مواصلة طريقها. فبعد استشهاد الدكتور بهشتي كانت الجماهير تهتف بشعار ماذا تريد أمريكا؟ إن إيران مليئة بأمثال بهشتي، والذي استلهمته من حديث الإمام الذي كشف من خلاله النقاب عن أن الأيادي الخفية للعدو الأصلي أمريكا تكمن وراء هذه الاغتيالات. من جانب آخر، كان الإمام قد أكد مرارا أن الثورة الإسلامية لا تقوم على الأفراد مهما كانت مواقعهم وأهميتهم، وأن حافظ الثورة هو الله تعالى وإيمان الجماهير المؤمنة به جل وعلا. إن أحد أبرز نجاحات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجسد في قدرته على تنمية الوعي العام لدى الجماهير وإيجاد الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل السياسي لدى أبناء الشعب إزاء الوقائع والأحداث المعاصرة. لسنوات طوال كانت وسائل الإعلام الغربية تعد بحتمية سقوط النظام الإسلامي بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد طرح هذا الموضوع حتى في المؤتمرات التي عقدها بعض المفكرين الغربيين لدراسة الثورة الإسلامية والملتقيات السياسية والمفاوضات التي كان يجريها أسسة الغربيون أو بشكل جدي، واعتبر موضع قبول الجميع. على هذا الأساس أيضا قبعت الفئات المعادية للثورة في الداخل في مكامنها بانتظار ذلك اليوم الموعود، غير أن الدنيا شهدت كيف أن النظام الإسلامي لم يتعرض لأدنى إرباك بعد ارتحال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبذا تبددت أحلامهم وأمنياتهم. أجل عزيز المستمع، لقد تمكنت سماحته من إعادة تربية الجيل الذي حاولت العائلة البهلوية إضلاله وحرفه عن الصراط المستقيم. أجل أصبح هذا الجيل قادرا وفي زمن قياسي على نبذ الاعتقادات الخاطئة واستبدالها بالقيم والمثل السامية في مختلف مناحي الحياة. إن مدرسة الإمام الخميني التربوية وقدرته في معرفة الإنسان والمجتمع هي التي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة لوقوع هذه التحولات، وإن الأساس الذي تنيت عليه نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنما يمتد إلى منهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المنهج الذي استطاع أن يجعل من المجتمع الجاهلي قائدا للمدنية والحضارة الإسلامية، وأن يربي شخصيات كأبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي والمقداد وعمار بن ياسر. مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آخر طلب وين أنت؟ يا زهرة
آخر طلب وين أنت؟
يما 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 يما
وين القبر وين صرت؟ أحلامي ما جيت زرت لا لحظة لا يوم شفتك من عند محروم
قبرك أجيله وصوت الختام زهرة مدى زهرة مدى زهرة مدى زهرة مدى تقولها شباب زهرة مدى زهرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آيات وأحاديث. أيها الأحبة، من الآيات الكريمة التي اهتمت الأحاديث الشريفة ببيان فضيلة المواظبة على تلاوتها وبينت آثارها هي الآية المعروفة بآية الكرسي المباركة. وقد نقلنا في حلقة سابقة عدة من النصوص الشريفة المبينة لذلك، ونتناول في لقاء اليوم أحد الآثار المهمة للالتزام بتلاوة هذه الآية المباركة، خاصة في التحصن بها من مكائد الشيطان وحبائله. أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه ولطفه، إنه سميع مجيب. أيها الأفاضل، روي عن رسول الله حبيبنا وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب المجازات النبوية للشريف الرضي وغيره من مصادرنا المعتبرة أنه صلى الله عليه وآله قال: لكل شيء سنام، أي ذروة، وسنام القرآن سورة البقرة، ومنها آية هي سيدة آي القرآن: لا تقرأ في بيت فيه الشيطان إلا خرج منه، وهي آية الكرسي. وهذا المضمون مروي أيها الكرام من طرق سائر المذاهب الإسلامية، كما أشار لذلك العالم الشهير جار الله الزمخشري، حيث قال في تفسيره الكشاف ضمن حديثه عن الأحاديث الواردة في فضل آية الكرسي: فمنها قوله صلى الله عليه وآله: ما قرأت هذه الآية في دار إلا احتجرتها الشياطين 30 يوما، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. يا علي، علمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها. وعن علي عليه السلام قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله على أعواد المنبر وهو يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. أيها الأفاضل، من هنا صار الالتزام والمواظبة على تلاوة آية الكرسي من الأجزاء الرئيسة في المنظومة العبادية الإسلامية التي تحفظ المؤمن في سيره على الصراط المستقيم. وهذا ما يهدينا إليه التأمل في الحديث الشريف التالي، وهو من جوامع الكلم المحمدية، فقد روي في كتاب مكارم الأخلاق وغيره عن الصحابي الجليل صادق اللهجة أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس وحده، فاغتنمت خلوته، فقال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتاني تركعهما. ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وآله: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وآله: أحسنهم خلقا. قلت: وأي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: وأي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: من هجر السوء. قلت: وأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: جوف الليل الغابر. قلت: فأي صلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: طول القنوت. قلت: فأي صوم أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: جهد من مقل إلى فقير في سر. قلت: وأي زكاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: وأي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: ما عقر فيه جواده وأهريق دمه. قلت: وأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال صلى الله عليه وآله: آية الكرسي. أيها الكرام، وللمواظبة على تلاوة آية الكرسي آثار مباركة عدة، لعل الله يوفقنا للحديث عنها في حلقة مقبلة من برنامجكم آيات وأحاديث، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فرافقونا. برنامج من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 4:41. في الساعة 4:57 نترككم للاستماع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:04. أما في الساعة 5:09 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم، ويستمر هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. فاطمة الزهراء أم أبيها يأتيكم هذا البرنامج عند 6:29 يليه السبطان في القرآن والسنة.
قوافي الوجد في الساعة 7:01. بعد ذلك تستمعون إلى صفحات من التاريخ. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، موضوع البحث أبوى هذه الأمة.
ورد من دعاء لسيدنا ومولانا أبي عبد الله: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي اكشف كربتي واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. هذا الدعاء الشريف المقتطع من دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه يضع أيدينا على المضامين العالية التي تتضمنها حقيقة الدعاء. هناك إشكال كثيرا ما يثار حول أدعية المعصومين سلام الله عليهم، إذ كيف ينسب المعصوم المعصية أو الذنب أو التقصير إلى نفسه؟ ولاحظنا في هذا المقطع الذي تلوناه الإمام يعبر: واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني. فكيف نخرج مثل هذه الكلمات المتكررة كثيرا في أدعية المعصومين سلام الله عليهم؟ مع الالتفات إلى أن دفع هذا الإشكال من أجل إثبات عصمتهم سلام الله عليهم ليس المراد من فقط تنزيه مقامهم، وإن كان هذا أمر مطلوب وعظيم، لكن الغرض من المحافظة على عصمة المعصومين سواء كانوا أنبياء أو أوصياء الحفاظ على المنظومة العقائدية، المنظومة الدينية. مفردة العصمة مفردة مهمة جدا، بها تنتظم الشريعة بكاملها. إذا اختلت وانثلمت هذه المفردة، إذا انثلمت عصمة الأنبياء، انثلمت عصمة الأئمة، تختل المنظومة العقائدية والشرعية بكاملها، لأن الضمانة الوحيدة التي تثبت لنا صحة ما جاءت به الشرائع وعدم الخطأ في الشريعة وعدم ورود أي حكم غير صحيح، الضمانة الوحيدة التي تحفظ وتصون الشريعة من الخطأ ومن الكذب ومن الاشتباه إنما هي العصمة. فإذا الدفاع عن عصمة المعصومين سلام الله عليهم ليس الغرض من فقط تنزيه مقامهم، وإن كان هذا مطلب مهم، لكن الغرض الأهم هو الحفاظ على المنظومة الدينية والشرعية بكاملها. من هنا طرحت عدة وجوه لدفع هذا الإشكال لأهميته وخطورته. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة في اعتقاداته، حيث قال: كل ما جاء في القرآن الكريم من قبيل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ومن قبيل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال كل هذه الآيات الخطاب فيها لرسول الله والمراد هي أمته، لأن القرآن نزل على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا المعنى أيضا اختاره السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء وعلله بنفس العبارة، قال ورد في الرواية عن ابن عباس أن القرآن نزل بخطاب إياك أعني واسمعي يا جارة. الوجه الثاني ما ذكره بعضهم من أن المعصومين سلام الله عليهم يعيشون في أغلب آناتهم وأحوالهم حالات عظيمة من القرب من الله سبحانه وتعالى، هم مستغرقون في ذات الله، هم فانون في حب الله، دائما في كل أحوالهم وآناتهم يعيشون حالة القرب اللصيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أباح لهم ممارسة المباحات، فالمعصوم يشعر أنه إذا خلا إلى لذائذه المباحة وكأنما قصر في حق الله تعالى، فهو إنما يستغفر الله ويعترف لله بتقصيره بلحاظ هذه الحالات التي يصرفها في المباحات التي أباحها الله له. الوجه الثالث ما نقله الشيخ البهائي رحمه الله في كتابه الأربعين حديث، ونسبه إلى العلامة الأربلي لصاحب كشف الغمة، وقال إن هذا الجواب مما تنحسم به مادة الإشكال، وقال بأن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين لهم في كل آن درجة من درجات القرب من الله، يعني في كل آن المعصوم يترقى مرتبة من مراتب الكمال ومن مراتب القرب، فكلما ترقى المعصوم إلى مرتبة عالية شعر بأن المرتبة السابقة الأدنى منها تقصيرا فيستغفر الله منه. إذن فالتقصير أو الخطيئة التي ينسبها المعصوم إلى نفسه ليس تقصيرا ولا خطيئة بالمعنى الشرعي، ولا تقصير ولا خطيئة بالمعنى الأدبي، وإنما تقصير وخطيئة بالمعنى العرفاني، يعني مقامات عالية لا يدركها إلا من عاش تلك الحالات مع الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع ما ذكره أيضا بعض الأعلام من أن التكليف على قدر النعمة، كلما كانت نعم الله على الإنسان أكثر صار تكليفه وابتلاؤه أكثر، وصار مطالب بتقديم العمل والعبادة والطاعة بين يدي الله أكثر، ولا يوجد شخص أغدقت عليه نعم عظيمة كالمعصومين سلام الله عليهم، يكفي أن الله اصطفاهم وجعلهم صفوة خلقه، فهذه النعمة العظيمة تجعل المعصوم يشعر بأنه مهما قدم بين يدي الله ومهما عبد الله ومهما بذل من عمره في طاعة الله فهو مقصر بين يدي النعم العظيمة وبين يدي العظمة الإلهية التي أغدقت عليه كل ما هو فيه، فهو يستشعر التقصير من هذه الجهة. الوجه الخامس والأخير ما ذكره بعض الأساتذة من أن الوجود للمعصومين وجود يختلف عن وجود سائر البشر، فمثلا الوجود المبارك لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، ففي الأخبار أن أول ما خلق الله نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنه خلق الله كل خير، فإذن هناك رابطة ملكوتية بين الوجود الأقدس لنبينا صلى الله عليه وآله وبين سائر الموجودات، وهذا المعنى ينعكس أيضا على سائر الأئمة سلام الله عليهم، لأن الحقيقة المحمدية حقيقة واحدة تشعبت منها هذه الأنوار الطاهرة، فالمعصومون سلام الله عليهم بوجودهم النوري يشعرون بحالة من الارتباط مع سائر الخلق، وعلى الأخص أمة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن المعصوم هو المسؤول عن هذه الأمة. وهذه الحالة يشبهها بعض العرفاء بمثال بسيط جدا يقرب الفكرة. يقول: نظير حالة الأب مع أبنائه، الأب يستشعر آلام أبنائه، فكل تقصير يبدر من ابنه يعتبره تقصير صادر منه، لأن الابن يمثل الأب نحو تمثيل. فكذلك الأمة بنظر المعصوم هي تمثله، فكل تقصير يصدر من الأمة يشعر بأنه تقصير منسوب إليه. وهذا واحد من معاني قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. إذن حالة الأبوة وحالة الرعاية وحالة الإرشاد التي يتسنمها المعصوم في الأمة تجعله يستشعر أن أي انحراف في سلوك الأمة، أي تقصير من أفراد وآحاد الأمة، وكأنه تقصير له، فحينما يستغفر الله إنما يستغفر من آثام وتقصير وذنوب الأمة نفسها. وهذا المعنى تعميق جميل جدا لما طرحه الشيخ الصدوق عليه الرحمة والسيد المرتضى. إذن فالوجود المبارك لرسول الله ولأهل بيته وجود سعي منبسط، بحيث يستشعر الأئمة سلام الله عليهم بأن تقصير الأمة وتقصير أفراد الأمة وذنوب الأمة وكأنها منسوبة إليهم، لذلك هم يتضرعون إلى الله في غفران هذه الذنوب وفي العفو عن تقصير الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم، وإلى اللقاء.
سامحني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يلي تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني. يلي اقرب
لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعل